بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي شرح قول المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. سبق أيها الإخوة ذكر الأدلة على هذه الجزئية، وتقدم لنا ذكر حديث عمران بن حسين في البخاري ومسلم، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كذلك في البخاري ومسلم، والحديث الثالث هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عند مسلم. سبق ذكر هذه الأحاديث بألفاظها، ووقفنا عند مسألة وهي موضع الإشكال عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أن كل امرئ قد فرغ من شأنه وسعادته أو شقاوته، أو بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، كما جاء ذلك في حديث عمران رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلم يعمل العاملون؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، إلا وقد كتبت سعيدة أو شقية. فقال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى أهل الشقاوة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء سراقة بن جعشم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا كتابنا كأننا خلقنا الآن، بين لنا كتابنا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقدام وجرت به المقادير. فقال سراقة: ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. هذه الأحاديث والإخوة بمجموعها وقع فيها إشكال عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما هو هذا الإشكال الذي عند الصحابة؟ هذا الإشكال هو أيها الإخوة، ما دام أن كل أحد قد حكم بسعادته وشقاوته، وأن كل امرئ قد علم مكانه من الجنة ومكانه من النار، وأن المقادير قد كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والقلم قد جف بما هو كائن وحاصل إلى يوم القيامة، ففيما العمل؟ لماذا نطالب بالعمل ونؤمر بالجد والسعي وأمرنا قد فرغ منه وشأننا قد انتهي منه، فلماذا نعمل إذن؟ هذا هو موضع الإشكال عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أيضا محل إشكال عند كثير من المسلمين. من رحمة الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى هيأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لطرح مثل هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب صلى الله عليه وسلم بما يشفي ويكفي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا تأملنا الأحاديث السابقة أيها الإخوة، حديث عمران وحديث علي وحديث جابر رضي الله عنه، فسنجد أن هذا السؤال قد تكرر من عدة صحابة، أليس كذلك؟ تكرر وصدر من عدة صحابة عن من عدة صحابة رضي الله عنهم، ووجهوا هذا الأمر وهذا السؤال وهذا الاستفسار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة ينصت إلى كل سائل ولا يعنف عليه صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر على استفساره وتساؤله. وهذا يعني أيها الإخوة أن هذا السؤال سؤال شريف، وأن طرحه نافع لكل مسلم، وأن له ثمرة في حياة كل إنسان وفي سلوكه وفي عمله. ولهذا كما تقدم لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم على هذا السؤال الذي طرح. هذا في جانب السؤال. تأملوا في أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الجواب؟ هل الجواب كان مختصرا موجزا أم كان طويلا مبسوطا؟ هيا أخوة، موجز. إذا تأملنا أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الحالات نجد أنها أجوبة موجزة مختصرة. وهذا يعني أيها الإخوة أن هذا الجواب الذي لا يتعدى عدة كلمات هو أنفع الأجوبة وأشفى البيانات عن هذا التساؤل الذي طرحه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأن ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اعملوا فكل ميسر هو الجواب الذي به يتحقق المقصود عن هذا التساؤل. كيف نفهم هذا الجواب أيها الإخوة؟ هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم فهمه مبني على فهم أصل تقدم معنا في اللقاء الماضي، وهو ماذا؟ ما اسمع؟ لا، وهو مباشرة الأسباب، مباشرة الأسباب، وأن الإيمان بالقدر لا يعارض أبدا الأخذ الأسباب والأخذ بالأسباب كما تقدم معنا في الدرس الماضي عام في أمور الدنيا وفي أحكام الآخرة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى قال: ليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، ليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، فالكل بقدر، الأسباب بقدر والمسببات بقدر، والله جل وعلا ربط الأسباب بالمسببات، وكلها من قدر الله عز وجل. فالمسببات ونتائج الأمور بقدر الله، والأسباب والمقدمات للأشياء هي أيضا بقدر الله جل وعلا. وفصل هذا عن هذا أيها الإخوة يعتبر ضلال وانحراف والعياذ بالله. يتبين هذا أيها الإخوة، يتضح هذا التقرير بما رواه الإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه، والترمذي في جامعه، من حديث أبي خزامة السعدي رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها، معروفة ما هي؟ الرقية أي القراءة، وهي نوع من الدعاء أيضا. أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، أشياء نستعملها نحتمي بها وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ هذه كلها ماذا أيها الأخوة؟ أسباب. قال: هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله، هي أي هذه الأسباب من قدر الله تبارك وتعالى. فدل هذا الحديث على ارتباط الأسباب بالمسببات، وأن الكل من قدر الله، الأسباب والمقدمات بقدر الله، والنتائج والمسببات أيضا بقدر الله تبارك وتعالى. وهذا في كل شيء. فالشفاء أيها الإخوة من المرض لا بد له من أي شيء؟ من تداوي. رد البرد لا بد له من بذل ماذا؟ وسائل التدفي. تحصيل الرزق لا بد له من جد وسعي وبحث وسائل تحصيل الرزق. الشبع لا بد له من ماذا؟ من أكل. الشبع لا بد له من أكل. هذه كلها ماذا أيها الإخوة؟ أسباب، أليس كذلك؟ للوصول إلى تلك النتائج والمسببات. هكذا أيضا في أمور الآخرة، هكذا في أمور الآخرة، في السعادة، في الشقاوة، في دخول الجنة وفي دخول النار، كل هذه الأمور مقدرة بأسبابها. وبناء على هذا أيها الإخوة، فالأحاديث المتقدمة معنا وهي الأدلة على الجملة التي جاء بها المؤلف، حديث جابر وحديث عمران وحديث علي، لا تدل على أن الإنسان يتكل أو يمتنع عن العمل بناء على القدر السابق من أنه كتب شقيا أو سعيدا أو من أهل الجنة أو من أهل النار، بل إنها لا تعني بحال أبدا هذا المعنى الذي قد يفهمه بعض الناس، بل إن هذه الأحاديث تدعو إلى العمل وتحث على الاجتهاد والتشميع في طلب أسباب النجاة. وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لم يفهموا من هذه الأحاديث أنها تدل على الامتناع عن العمل والاتكال على القدر السابق، بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الجواب فهموا أن المطلوب هو العمل وليس الاتكال. أحدهم سأل: أفلا نتكل على كتابنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه وبين أن هذا ليس المراد من أن الأقدار مكتوبة وأحكام الناس محسومة، لا. من الآثار التي جاءت عنهم رضي الله تعالى عنهم والتي تدل على فهمهم السليم لدلائل هذه الحديث، حديث سراقة رضي الله تعالى عنه. سراقة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقاله بين لنا كتابنا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل؟ أفيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام أو فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال سراقة: ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر. لما سمع سراقة هذا الجواب قال رضي الله تعالى عنه: فلا أكون أبدا أشد اجتهادا في العمل مني الآن، كما أجل ذلك عند ابن حبان في صحيح وهو صحيح. إذن الصحابة فهموا من ذلك أنه ماذا؟ لا بد من بذل الأسباب. تأملوا في واقع العشر المبشرين بالجنة يا أخوة، كلهم يعلم أنه من أهل الجنة، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك في واقع الصحابة وفي مجتمعاتهم، واشتهر هذا الأمر وعلم أن أبا بكر في الجنة وأن عمر في الجنة وأن عثمان في الجنة وأن علي في الجنة وأن طلحة في الجنة وأن أبا عبيدة في الجنة وأن سعد في الجنة إلى آخره. علمهم بأنهم من أهل الجنة هل منعهم من العمل؟ لا. لماذا؟ لإدراكهم ودرايتهم أن الوصول إلى الجنة ودخولها لا يتم إلا بالعمل وبذل أسباب دخول الجنة. لم يفهموا الاتكال بحال من الأحوال، بل كان خوفهم رضي الله عنهم يزيد وقربهم من الله تبارك وتعالى يقوى يوما بعد يوم. لم يفهموا بحال أن هذا يجب لهم الاتكال أو الامتناع عن العمل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيها الإخوة في شفاء العليل مبينا دلالة هذه الأحاديث وانتبهوا لها، قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجرياني على الخليقة بالأسباب، فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن له ومكن منه وهيئ له، فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب، وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. وقال رحمه الله أيضا في موضع آخر: فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها ومقتضي لها، لا أنه مناف لها وصاد عنها. قال: وهذا موضع مزلة قدم، من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم، ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد، انتبه لهذه الكلمة لأنها حقيقة خلاصة في هذا الباب، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سببا السعادة. الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره، وذلك نظام الشر. هذه خلاصة دلالة الأحاديث. بتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لسراقة وغيره اعملوا فكل ميسر، بتأمل هذا الجواب أيها الأخوة نجد أنه قد حمل في طياته واشتمل على أصلين عظيمين في باب القدر، اعملوا فكل ميسر. الأصل الأول في قوله اعملوا، والأصل الثاني في قوله فكل ميسر. فالأصل الأول الذي جاء في قوله اعملوا هو أن لدى الإنسان مشيئة، وأن عنده إرادة، وأن عنده إمكانيات في اختيار طريق الخير واختيار طريق الشر، وفي الوقت نفسه هو مطالب بالجد وبالسعي وبالبحث عن أسباب النجاة ودرب السعادة ومجاهدة نفسه عما يظلم الله تبارك وتعالى ويسخطه. إذن لا بد من أي شيء؟ من بذل السبب، لأن هذا الخطاب أيها الأخوة اعملوا لا يوجه إلا إلى من عنده إرادة، عنده اختيار، عنده قدرة، وإلا لن يصلح هذا الخطاب إن وجه إليه. فإذا كان هذا المكان صلح لهذا الخطاب، صلح لهذا الخطاب، فإذا لا بد أن يبذل الأسباب التي تعينه على الوصول إلى المراد. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم هو فكل ميسر، هذا هو الأصل الثاني. فكل ميسر إيش المعنى؟ أي أن جميع الأمور تجري بتيسير رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل السعادة أو لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. وإذا كان الأمر كذلك فالمطلوب من الإنسان أن يخاف على نفسه وأن يبذل الأسباب التي تحقق له جانب السعادة، وأن يجانب كل سبب يؤدي به والعياذ بالله إلى الحرمان وإلى الشقاء، ونسأل الله السلامة والعافية. هذا الكلام أيها الإخوة هو الذي قرره أهل العلم، وهو الذي تناقلوه بناء على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لها. فحديث عمران تناوله العلماء بالشرح، حديث جابر تناوله العلماء بالشرح، حديث علي بين أهل العلم مدلوله. وأنا أقتصر لكم على بعض ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في هذا الباب. قال رحمه الله عند حديث عمران بن حصين، وهو عندما قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له. قال حافظ بن حجر وفي الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف، المآل النتيجة. ما نهاية هذا الإنسان، سعيد أو شقي، من أهل الجنة أو من أهل النار، معلوم أننا محجوب عنه. قال في الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف، إذن لا أحد يدري هل هو من الأشقياء أو من السعداء، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. إذن ما المطلوب؟ قال ابن حجر: فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به، فإن عمله أمارة، يعني علامة ودليل، أمارة إلى ما يؤول إليه أمره غالبا، يعني قيامه بالعمل الصالح، جده في طاعة الله، هذه من علامات ماذا؟ علامات أنه من السعداء. قال ابن حجر: فعليه أن يبذل جهده ويجد ويجاهد نفسه في عمل الطاعة لا يترك وكولا إلى ما يؤول إليه أمره، فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة. يتضح هذا أيها الإخوة بسؤال يوجه إلى من يترك العمل اتكالا على القدر، يقول خلاص كل شيء مكتوب، كل شيء قد انتهي منه، ما في داعي للعمل، وإذا قلت له صلي قام يصير خير، صح؟ وأفضلهم يقول الله يهدينا، إذا قيل له اترك الدخان يقول إيش؟ ادعي لنا، إلى آخره. كل هذا اتكالا على أي شيء؟ اتكالا على القدر، نسأل الله العافية والسلام. فيوجه سؤال إلى هذا: أنت من السعداء أم من الأشقياء؟ إن قال أنه من السعداء فالجواب أن عملك هذا ليس عمل أهل السعادة أبدا، بل عمل أهل السعادة هو ماذا؟ الجد والسعي في مرضاة الله عز وجل. وإن قال أنه من أهل الشقاء ولن يقولها، فقد حكم على نفسه والعياذ بالله بالانحراف والضلال. إذن إيش المطلوب؟ مطلوب العمل، ما دام أنا لا أعرف نهايتي الآن، مطلوب مني العمل. ولذلك يا إخوة لاحظوا هذا الجواب، إذا فهم ينشرح صدر الإنسان للعمل الصالح. الصحابة لما فهموا هذا انشرحت صدورهم وأقبلوا على العمل الصالح. لماذا؟ لأن يقول لأن مآلي لا أعرفه، مجهول بالنسبة لي. طيب كيف أحدد حالي؟ بالمسار المطلوب مني الأخذ به، وهو العمل الصالح. طيب في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل إلى آخره؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل السعادة ييسرون لعملي السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعملي الشقاوة. أيضا علق الحافظ بن حجر على هذا الحديث فقال رحمه الله: حاصل السؤال، يعني الذي طرحه هذا الرجل، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، حاصل السؤال قال: ألا نترك مشقة العمل؟ فإنا سنصير إلى ما قدر لنا. يعني هذا حال ولسان كثير من الناس، ليش نعمل ما دام أن كل شيء سيحصل بقدر؟ وحاصل الجواب قال ابن حجر: لا مشقة، لأن كل أحد ميسر لما خلق له، وهو يسير على من يسره الله عليه. قال الطيبي رحمه الله: منعهم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، عن ترك العمل، وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية، وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة، فلا يجعل العبادة وتركها سببا مستقلا لدخول الجنة والنار، بل هي علامات فقط، علامات لدخول الجنة ولدخول النار. هذا أيها الإخوة كلام أهل العلم في معنى الأحاديث ودلائلها. أختم بهذه الفتوى أيضا أن نوضح لما تقدم معنا. وهي للشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى. سئل كما في مجموع فتاواه متعلقة بالعقيدة عن شخص عاصي عندما دعي للحق قال إن الله لم يكتب لي الهداية، فكيف يتعامل معه؟ هذا لسان كثير من الناس الذين ينصحون في جانب المخالفات التي يقعون فيها. فقال الشيخ رحمه الله تعالى نقول له بكل بساطة، هو يقول إيش الرجل؟ إن الله لم يكتب لي الهداية. قال الشيخ رحمه الله نقول له بكل بساطة أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ واحدة من الثنتين، أن أنت الآن حكمت بأن الله لم يكتب لك الهداية، هل اطلعت على علم الغيب فجئت بهذا الخبر، أم أن بينك وبين الله عهد في هذا؟ قال الشيخ رحمه الله نقوله بكل بساطة اطلعت الغيب أم اتخذت عند الله عهدا؟ إن قال نعم يعني اطلعت الغيب كفر، لأنه ادعى علم الغيب. وإن قال لا لم اطلع الغيب وليس بيني وبين الله عهد خصم وغلب. قال الشيخ نقول له إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب لك الهداية فاهتدي، يعني ابذل أسباب الهداية. وهذا قول ابن حجر رحمه الله أيها الأخوة الذي مر معنا عندما قال عن حديث جابر أن المآل عفوا عن حديث عمران أن المآل محجوب عن المكلف، فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب لك الهداية فاهتدي، فالله ما منعك الهداية بل دعاك إلى الهداية ورغبك فيها وحذرك من الضلالة ونهاك عنها، ولم يشأ الله عز وجل أن يدع عباده على ضلالة أبدا. قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وقال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذا أيها الأخوة هو حاصل يعني الجملة التي قررها أو قرر المؤلف رحمه الله تعالى فيها هذه الجملة أو هذا المعتقد عفوا. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، وأن على المرء أن يبذل الأسباب التي تحقق له السعادة، وأن كتابة وأن ما كتبه الله عز وجل في القدر السابق من السعادة والشقاوة ليس مبررا ولا مانعا من العمل أبدا، بل هو دافع للعمل والجد في تحصيل أسباب النجاة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.